الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل حديثنا إن شاء الله تعالى في قراءة المختصر في تفسير القرآن الكريم من أول سورة الأحزاب. سورة الأحزاب مدنية، من مقاصد السورة تركز هذه السورة على عناية الله عز وجل بنبيه صلى الله عليه وسلم وحماية جنابه وأهل بيته الكرام رضي الله عنهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك، إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. قوله يا أيها النبي، يا أيها النبي اتق الله، يعني أثبت ومن معك على تقوى الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتقي الله، فالأمر بتقوى الله معناه الأمر بالثبات على تقوى الله والازدياد من تقوى الله سبحانه وتعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وخفه وحده، يعني لا تخف غير الله، ولا تطع الكافرين والمنافقين فيما تهوى نفوسهم، إن الله كان عليما بما يكيده الكفار والمنافقون، حكيما في خلقه وتدبيره، واتبع ما ينزله عليك ربك من الوحي، إن الله كان بما تعملون خبيرا، لا يفوته شيء من ذلك، وسيجازيكم على أعمالكم، واعتمد على الله وحده في أمورك كلها، وكفى به سبحانه حافظا لمن توكل عليه من عباده. ثم قال: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، يعني كما لم يجعل الله قلبين في صدر رجل واحد، وكذلك لم يجعل الزوجات بمنزلة الأمهات في التحريم، ولم يجعل كذلك الأبناء بالتبني بمنزلة الأبناء من الصلب، فإن الظهار هو تحريم الرجل زوجته على نفسه، وكذلك التبني من العادات الجاهلية التي أبطلها الإسلام، ذلك الظهار والتبني قول ترددونه بأفواهكم، ذلكم قولكم بأفواهكم، يعني قول ترددونه بأفواهكم ولا حقيقة له، فليست الزوجة أما ولا الداعي ابنا لمن ادعاه، والله سبحانه يقول الحق ليعمل به عباده، وهو يرشد إلى طريق الحق، وهو يهدي السبيل، يعني يرشد إلى طريق الحق. فالآية فيها أصل اتفق عليه الكل، ما هو؟ أنه لم يجعل الله لرجل قلبين في جوفه، فكما أن الله عز وجل لم يجعل لرجل قلبين في جوفه، وكما أنكم ترون أن هذا لا يمكن في الوجود، يعني لا يحصل، لم يقع بعد، فإنه كذلك لا تكون الزوجة أما في يوم من الأيام، كما أنه لا يكون للرجل قلبين في جوفه، كذلك لا تكون الزوجة أما في يوم من الأيام، ولا يكون الدعي ابنا في يوم من الأيام، لا يكون الابن المدعى المتبنى ابنا صلبيا في يوم من الأيام. ثم قال تعالى: يكفله. نعم، يعني من وقع على لقيط ضائع لا نسب له، لا ينسبه إلى نفسه، ولا يجوز له ذلك، فهذه عادة جاهلية حرمها الإسلام، إنما يكفله ويربيه وينفق عليه ويعلمه ما ينفعه في أمر دينه ودنياه ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، لأن الأنساب لها أحكام كالحرمة والمحرمية والميراث والخلوة والسفر وغير ذلك، فهذه الأمور متعلقة بالنسب، فلعدم اختلاط الأنساب حرم الله التبني، هذه من الحكم. والتبني زور، زور من القول، التبني زور من القول، يعني عندما يأتي الإنسان بمن ليس منه ويقول هذا مني وينسبه إلى نفسه هذا زور لا حقيقة له، هذا كلام لا حقيقة له. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وكان الله غفورا رحيما. معنى هذه الآية: ادعوهم لآبائهم، أي انسبوا من تزعمون أنهم أبناؤكم إلى آبائهم الحقيقيين، فنسبتهم إليهم هو العدل عند الله، ذلكم أقسط عند الله، يعني هو العدل عند الله. فإن لم تعلموا لهم آباء فماذا نصنع؟ تنسبونهم إليهم، فإن لم تعلموا لهم آباء تنسبونهم إليهم فهم إخوانكم في الدين ومحرروكم من الرق، الموالي هم الذين تحرروا من الرق، فنادوا أحدهم بيا أخي ويا ابن عمي ولا إثم عليكم إذا أخطأ أحدكم فنسب دعيا إلى مدعيه، ولكن تأثمون عند تعمد النطق بذلك، وكان الله غفورا لمن تاب من عباده رحيما بهم حيث لم يؤاخذهم بالخطأ. يعني الأصل أن ننسب الإنسان إلى أبيه، فإذا لم نعلم أباه نقول يا أخي يا ابن عمي يا أخ العرب يا أخ الإسلام. لو أخطأ إنسان مرة وقال فلان ابن فلان على سبيل الخطأ لا يأثم على ذلك، أما إذا تعمدها فإنه يأثم على ذلك، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به من نسبة الدعي إلى من ينسب إليه، ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. أظن أن الأمر سهل، يعني هو الأسماء اللي في الدنيا خلصت. أيوة، يعني مثلا نحن دلوقتي إذا قلنا عبد الله بن محمد بن علي بن الحسن مثلا، القرشي، الخزاعي، البلبيسي، الشرقاوي، الغربي، أي حاجة، لن نسب الإنسان بعينه، وإنما هذه تسمية لينادى بها ويعرف بها، هذه تسمية لينادى بها ويعرف بها بين الناس، وهذا أمر تلجئ إليه الضرورة، لأنه فيما بعد ذلك لا يمكن أن يذهب إلى وظيفة أو إلى عمل أو إلى أي مكان إلا باسم كامل. فنقول فلان ابن فلان ابن فلان بأسماء لا تمت إلى عائلة بصلة. حتى أن بعض الناس ممكن يلجأ إلى تركيب اسم من أسماء العائلة فرارا من التبني المحض تركيب. بس الاسم من أسماء العائلة ربما يلجئ إلى الخطأ في الآخر. يعني مثلا هو اسمه محمد بن عبد الله بن علي مثلا، فيوم جاي كاتب محمد علي وحاطط لقب العيلة، فده في بعض الظروف ممكن يدخل على من ليس محارم له، ممكن يوهم انه برضه من العائلة وينسبه الى العائلة، فهذا ايضا ضمن دائرة النهي. انما يعطيه اسما لا يعلم له من ينسب اليه، اسم تركيب كده لا وجود لاصحاب هذه الاسماء بهذه التركيبة في الواقع. لو جت بقى مصادفة بقى من بعيد في الاسم، وده ممكن يحصل، ده يدخل ضمن قول الله تعالى وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به، غصب عنه ما لم يقصد هذا. ثم قال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. النبي محمد صلى الله عليه وسلم أحق بالمؤمنين من أنفسهم في كل ما دعاهم إليه، ولو كانت أنفسهم تميل إلى غيره وزوجاته صلى الله عليه وسلم بمنزلة أمهات لجميع المؤمنين، فيحرم على أي مؤمن أن يتزوج إحداهن بعد موته صلى الله عليه وسلم. وذوي القرابة بعضهم أحق ببعض في الإرث في حكم الله من أهل الإيمان والهجرة في سبيل الله الذين كانوا يتوارثون فيما بينهم في صدر الإسلام ثم نسخ توارثهم بعد ذلك إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم من غير الورثة معروفا من إيصاء لهم وإحسان إليهم فلكم ذلك. كان ذلك الحكم في اللوح المحفوظ مسطورا فيجب العمل به. هذه الآية تناولت عدة أمور. الأمر الأول في قوله النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، الثاني في بيان منزلة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، الثالث في أولوية أولي الأرحام بعضهم ببعض في الميراث فإنهم كانوا قبل ذلك يتوارثون بالحلف وبالإخاء تحالف بينهم، فنسخ الله ذلك وجعل التوارث في ذوي الأرحام والقرابات. ثم إن ذوي الأرحام والقرابات منهم من يرث ومنهم من لا يرث، فيجوز للإنسان أن يعطي ذا القرابة الذي لا يرث شيئا من المال، وهذا في قوله تعالى إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم يعني من الورثة من القرابات الذين لا يرثون أو من غيرهم الذين بينك وبينهم مودة ونصرة أو حلف أو معاهدة أو مؤاخاة، يجوز لك أن تعطيه شيئا من المال أيضا فيما دون الثلث. الكتاب الأول يعني ما شرعه الله عز وجل لهذه الأمة، فإن الله تعالى شرع لنا في هذه الآية
أن يتوارث ذو القرابات بعضهم بعضا، أن يرث بعضهم بعضا. كانوا قبل ذلك يتوارثون بالحلف، فالرجل يرث حليفه، الرجل يرث حليفه. لكن شرع الله عز وجل في كتابه، يعني في هذا الشرع وهذا الدين وهذا القرآن المنزل، هذا الكتاب المنزل، شرع الله فيه أن التوارث يكون بين القرابات بعضهم وبعض. أما قوله كان ذلك في الكتاب مسطورا، فهو يشمل اللوح المحفوظ وما نزل في القرآن الكريم. كان ذلك في الكتاب محفوظا، يعني في اللوح المحفوظ مسطورا، فيجب العمل به، يعني هذا أمر قديم من قبل ذلك، من قبل ذلك. ومن فوائد الآيات: لا أحد أكبر من أن يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، رفع المؤاخذة بالخطأ عن هذه الأمة، وجوب تقديم مراد النبي صلى الله عليه وسلم على مراد الأنفس، بيان علو مكانة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وحرمة نكاحهن من بعده لأنهن أمهات المؤمنين. قال تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. أي واذكر أيها الرسول إذ أخذنا من الأنبياء عهدا مؤكدا. ما هو هذا العهد؟ أن يعبدوا الله وحده ولا يشركوا به شيئا، وأن يبلغوا ما أنزل إليهم من الوحي. وأخذناه على وجه الخصوص منك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. أخذنا منهم عهدا مؤكدا على الوفاء بما اؤتمنوا عليه من تبليغ رسالات الله. وقد أخذ الله هذا العهد المؤكد من الأنبياء ليسأل الصادقين من الرسل عن صدقهم تبكيتا للكافرين، وأعد الله للكافرين به وبرسله يوم القيامة، أعد الله لهؤلاء الكافرين عذابا موجعا هو نار جهنم. ثم نادى على المؤمنين فقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. هذا نداء على المؤمنين تذكيرا لهم بنعمة من نعم الله عليهم، وذلك في يوم حصار الكفار للمسلمين في المدينة في عام الخندق. يقول: اذكروا نعمة الله عليكم، حين جاءت المدينة جنود الكفار متحزبين على قتالكم وساندهم المنافقون واليهود، فبعثنا عليهم ريحا هي ريح الصبا التي نصر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعثنا أيضا جنودا من الملائكة لم تروها، فولى الكفار هاربين لا يقدرون على شيء، وكان الله بما تعملون بصيرا، لا يخفى عليه شيء من ذلك، وسيجازيكم على أعمالكم. ثم قال: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. قوله إذ جاءكم من فوقكم، يعني اذكروا نعمة الله عليكم، عليكم السلام ورحمة الله، يعني اذكروا نعمة الله عليكم حين جاءكم الكفار من أعلى الوادي ومن أسفله من جهتي المشرق والمغرب، حينها مالت الأبصار عن كل شيء إلا عن نظر عدوها، ووصلت القلوب إلى الحناجر من شدة الخوف، وتظنون بالله الظنون المختلفة، فتارة تظنون النصر وتارة تظنون اليأس منه. في ذلك الموقف في غزوة الخندق اختبر المؤمنون بما لا قوة من تكالب أعدائهم عليهم اختبر المؤمنون بما لاقوه من تكالب أعدائهم عليهم واضطربوا اضطرابا شديدا من شدة الخوف وتبين بهذا الاختبار المؤمن من المنافق أو تبين بهذا الاختبار المؤمن من المنافق يعني تبين الناس المؤمن من المنافق عرف الناس المؤمن من المنافق قال تعالى هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا أي واذكر أيها الرسول يوم قال المنافقون وضعاف الإيمان الذين في قلوبهم شك ماذا قال هؤلاء ما وعدنا الله ورسوله من النصر على عدونا والتمكين لنا في الأرض إلا باطلا لا أساس له هذا كلام من كلام المنافقين والذين في قلوبهم مرض ثم قال وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا أي واذكر أيها الرسول حين قال فريق من المنافقين لأهل المدينة يا أهل يثرب ويثرب اسم المدينة قبل الإسلام قال هؤلاء لأهل المدينة لا إقامة لكم عند سفح سلع قرب الخندق فارجعوا إلى منازلكم إلى منازلكم ويطلب فريق منهم الإذن من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينصرفوا إلى بيوتهم يعني يستأذنون من النبي صلى الله عليه وسلم في أن ينصرفوا من بيوتهم من أرض المعركة أو من أرض الحصار من المرابطة إلى بيوتهم بدعوى أن بيوتهم مكشوفة للعدو وليس بمكشوفة كما زعموا وإنما يريدون بهذا الاعتذار الفرار من العدو إذن هذا اعتذار كاذب وإنما يريدون بهذا الاعتذار الكاذب الفرار من العدو إن يريدون إلا فرارا وأيضا من حال هؤلاء المنافقين والذين في قلوبهم مرض أنهم كما قال الله تعالى ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا أي ولو دخل العدو عليهم المدينة من جميع نواحيها من أقطارها يعني من جميع نواحيها وسألهم العودة إلى الكفر بالله والشرك لأعطوا عدوهم ذلك وما احتبسوا عن الردة والنكوص إلى الكفر إلا قليلا وما تلبثوا بها إلا يسيرا يعني وما تلبثوا أي احتبسوا عن الكفر والردة إلا يسيرا يعني هم فقط منتظرين أن العدو يدخل المدينة ويسيطر عليها ويقول لهم قد قضينا على محمد ومن معه فارجعوا جهرة وعلانية إلى ملة الكفر حتى تنعموا بذلك فسيرجعون ولن يتلبثوا بهذه الملة اللي هي ملة الإسلام إلا زمنا قليلا مع أنهم عاهدوا الله من قبل عاهدوا الله عز وجل بعد فرارهم يوم أحد من القتال لئن أشهدهم الله قتالا آخر ليقاتلن عدوهم ولا يفروا خوفا منهم ولكنهم نكثوا يعني نقضوا العهد وكان العبد مسؤولا عما عاهد الله عليه وسوف يسأل عنه ومن فوائد هذه الآيات منزلة أولي العزم من الرسل اللي هم من؟ الذين ذكرهم الله في الآية
ومنك يعني ومن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام. خمسة، تأييد الله لعباده المؤمنين عند نزول الشدائد كما في هذه القصة، قصة الخندق. خذلان المنافقين للمؤمنين في المحن، وجود المنافقين في الصف وإن كثروا العدد لا يفرح بهم. لماذا؟ لأنهم ساعة الشدة ينسحبون فيحدثون في الصف خللا عظيما. ولهذا قال الله تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين.
قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا.
قل أيها الرسول صلى الله عليه وسلم لهؤلاء يعني المنافقين: لن ينفعكم الفرار إن فررتم من القتال خوفا من الموت أو من القتل. لماذا؟ لماذا لا ينفعهم الفرار من الموت أو القتل؟ لأن الآجال مقدرة، وإذا فررتم ولم يحن أجلكم فإنكم لا تستمتعون في الحياة إلا زمنا قليلا، لأن الأجال مقدرة. يعني من قدر الله عز وجل أجله اليوم سيموت، حتى لو فر، حتى لو فر، كما قال في سورة آل عمران: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. يعني لظهروا وخرجوا إلى الأماكن التي يقتلون فيها. وكما قال تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وكما قال تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. فالذي حان أجله إذا فر من القتل سيموت أو يقتل بالسبب الذي قدره الله له، وإذا فر ولم يحن أجله فما هي مدة بقائه في الدنيا؟ لا شك أنها قليلة وإن طالت في نظر الناس. يعني يقال: فلان عاش 100 سنة ثم ماذا؟ مات. عاش 200 سنة ثم ماذا؟ مات. فإذا مات كأنه لم يلبث شيئا. وقد حكى الله عز وجل وقص لنا خبر قوم قال عنهم: كأنهم لم يلبثوا إلا عشية أو ضحى، على أحد المعاني في الآية. قل من ذا الذي يعصمكم من الله؟ قال تعالى: قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم: قل لهم أيها الرسول صلى الله عليه وسلم، من ذا الذي يعصمكم؟ يعني يمنعكم. يعصمكم يعني يمنعكم. من ذا الذي يمنعكم من الله إن أراد بكم ما تكرهونه من الموت أو القتل؟ من ذا الذي يحميكم من الموت أو القتل إذا أراده الله بكم؟ أو أراد بكم ما ترجونه من السلامة والخير؟ من ذا الذي يمنع عنكم السلامة والخير إذا أراد الله وصولها إليكم؟ لا أحد يمنعكم من ذلك، كما في قوله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. وكما قالوا: أن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، وفي الآية الأخرى: وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. والمقصود أنه لا يجد هؤلاء المنافقون لهم من دون الله وليا يتولى أمرهم، ولا نصيرا يمنعهم من عقاب الله لهم. ثم قال تعالى: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. يعلم الله المعوقين، يعني المثبطين، المثبطين منكم لغيرهم عن القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقائلين لإخوانهم: تعالوا إلينا ولا تقاتلوا حتى لا تقتلوا. هناك فريق من الناس يقول هذا، يقولون لإخوانهم: هلم إلينا، يعني انحازوا إلينا، انضموا إلينا، ولا تقاتلوا كي لا تقتلوا، فإنا نخاف عليكم من القتل. وهؤلاء المخذلون لا يأتون الحرب ولا يشاركون فيها إلا نادرا، ولا يأتون البأس يعني الحرب إلا قليلا، أي إلا نادرا. لماذا يأتون؟ ليدفعوا عن أنفسهم العار، لا لينصروا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم وصفهم الله عز وجل وصفا آخر فقال: أشحة عليكم، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير، أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. أشحة على الخير، أشحة عليكم، يعني بخلاء عليكم يا معشر المؤمنين، الخطاب للمؤمنين. أشحة عليكم يعني بخلاء عليكم يا معشر المؤمنين بأموالهم فلا يعينونكم ببذلها، وبخلاء بأنفسهم فلا يقاتلون معكم، وبخلاء بمودتهم فلا يوادونكم، بخلاء بالمال والنفس والمودة. فإذا جاء الخوف عند ملاقاة العدو رأيتهم ينظرون إليك أيها الرسول تدور أعينهم من الجبن مثل دوران عيني من يعاني سكرات الموت. فإذا ذهب عنهم الخوف واطمأنوا ماذا يصنعون؟ ساعة الخوف ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. ما الذي سيصنعه؟ هل سيحمينا؟ هل سينصرنا؟ هل يحافظ علينا؟ هل سيتركنا للأعداء؟ هل سيسلمنا؟ كالذي يغشى عليه من الموت، كادوا يموتون من الرعب والخوف. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد، يعني آذوكم بالكلام بألسنة سليطة، أشحة على الغنائم يبحثون عنها، أشحة على الخير يعني على المال يبحثون عنها. أولئك المتصفون بهذه الصفات لم يؤمنوا حقا فأبطل الله ثواب أعمالهم وكان ذلك الإبطال يسيرا على الله عز وجل. فهذا سبب من أسباب حبوط العمل. ثم وصفهم وذكر حالهم أيضا ساعة الغزوة، ساعة الحصار. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. يحسبون، يعني هؤلاء الجبناء من المنافقين وأتباعهم ممن في قلوبهم مرض، يظن هؤلاء الجبناء أن الأحزاب المتألبة لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتال المؤمنين لن يذهبوا حتى يستأصلوا المؤمنين. هم يظنون هذا، يظنون أن الأحزاب لن يذهبوا حتى يستأصلوا المؤمنين. وإن قدر أن جاء الأحزاب مرة أخرى، يعني لو حصل وجاء الأحزاب مرة أخرى إلى المدينة لحصارها، ماذا يتمنى هؤلاء الجبناء؟ يتمنى هؤلاء المنافقون أنهم خارجون من المدينة مع الأعراب يسألون عن أخباركم، مش عايزين نقعد في المدينة خالص، يا ريتنا وكنا فيها. ماذا حدث لكم بعد قتال عدوكم لكم؟ ولو كانوا فيكم أيها المؤمنون، ولو كانوا فيكم ما قاتلوا معكم إلا قليلا، فلا تبالوا بهم ولا تأسوا عليهم، فلا تبالوا بهم ولا تأسوا عليهم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يعني لقد كان لكم فيما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام به وفعله قدوة حسنة، فقد حضر بنفسه الكريمة وباشر الحرب، فكيف تبخلون بعد ذلك بأنفسكم عن نفسه ولا يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من كان يرجو الله واليوم الآخر. يعني إلا من كان يرجو اليوم الآخر ويعمل له، ويعمل له وذكر الله كثيرا. وأما الذين لا يرجون اليوم الآخر ولا يذكرون الله عز وجل كثيرا فإنهم لا يتأسون برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حال المؤمنين لما رأوا الأحزاب فقال: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. أي ولما عاين المؤمنون الأحزاب المجتمعة لقتالهم قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من الابتلاء والمحن والنصر، وصدق الله ورسوله في هذا فقد تحقق، وما زادتهم معاينتهم للأحزاب إلا إيمانا بالله وانقيادا له. ومن فوائد هذه الآيات: الآجال محددة لا يقربها قتال ولا يبعدها هروب منه. الثانية: التثبيط عن الجهاد في سبيل الله شأن المنافقين دائما. الثالثة: الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة للمؤمنين في أقواله وأفعاله. الرابعة: الثقة بالله والانقياد له من صفات المؤمنين. ثم قال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر
وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما من المؤمنين رجال صدقوا فوفوا بما عاهدوه عليه من الثبات والصبر على الجهاد في سبيل الله فمنهم من مات أو قتل في سبيل الله ومنهم من ينتظر الشهادة في سبيل الله وما غير هؤلاء المؤمنون ما عاهدوا الله عليه مثل ما فعله المنافقون بعهودهم ليجزي الله الصادقين الذين وفوا بما عاهدوا الله عليه بصدقهم ووفائهم بعهودهم ويعذب المنافقين الناقضين لعهودهم إن شاء بأن يميتهم قبل التوبة من كفرهم أو يتوب عليهم بأن يوفقهم للتوبة وكان الله غفورا لمن تاب من ذنوبه رحيما به فماذا كانت الخاتمة والنتيجة في أمر هذا الحصار؟ ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا ورد الله قريشا وغطفان والذين معهم بغيظهم يعني بكربهم وغمهم لفوت ما أملوا لم يظهروا بما أرادوا من استئصال المؤمنين لم ينالوا خيرا بالنسبة لهم يعني لم يظهروا بما أرادوا من استئصال المؤمنين وكفى الله المؤمنين القتال معهم بما أرسله من الريح وأنزله من الملائكة وكان الله قويا عزيزا لا يغالبه أحد إلا غلبه وخذله سبحانه أما من ناصروهم وعاونوهم فماذا جرى لهم وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا في هذا الوقت كان قد بقي من قبائل اليهود في المدينة بنو قريظة وكان من المفروض أن يقوموا بحماية المدينة من جهتهم والمسلمون يقومون بحماية المدينة من جهة أخرى فعاون بنو قريظة الأحزاب وظاهروهم فصار المسلمون مطوقين الأحزاب من الأمام وبنو قريظة من الخلف فمن أين يأتي النصر؟ من النصير سبحانه وتعالى إنه نعم المولى ونعم النصير أو يظن بنو قريظة أو المنافقون أنهم يصنعون النصر؟ لا، إنما النصر من عند الله ولا حتى المؤمنون يصنعون النصر إنما يبتلي الله عز وجل عباده بعضهم ببعض كما قال تعالى ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض هذا ابتلاء واختبار وامتحان من الله سبحانه وتعالى ومعنى هذه الآية وأنزل الذين ظاهروهم أي أنزل الذين أعانوهم من اليهود من حصونهم التي كانوا يتحصنون فيها من عدوهم وألقى الخوف في نفوسهم، وصار حالهم أمامكم فريقا تقتلون وهم الذين بلغوا سن القتال، وتأسرون فريقا وهم الصبيان والنساء ومن لم يشتركوا في القتال من هؤلاء، من لم يشترك في القتال، فريقا تقتلون وفريقا تأسرونه. أما الأرض والمال فقد ملكها الله للمؤمنين، وملككم الله بعد هلاكهم أرضهم بما فيها من زروع ونخيل، وملككم منازلهم وأموالهم الأخرى، وملككم أرض خيبر التي لم تطؤوها بعد لكنكم ستطؤونها. أرض خيبر أرض اليهود، وأرضا لم تطؤوها يعني لم تنزلوها وتطؤوها بأقدامكم الآن، ولكن سيحصل بعد ذلك وقد حصل وكان، وأرضا لم تطؤوها. ما الذي يمكننا من هذا؟ من الذي يمكننا من هذا؟ وكان الله على كل شيء قديرا لا يعجزه شيء. ثم قال: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. نداء للنبي صلى الله عليه وسلم في شأن أزواجه رضي الله عنهم: قل لأزواجك حين طلبنا منك التوسعة في النفقة ولم يكن عندك ما توسع به عليهن، إن كنتن تردن الحياة الدنيا وما فيها من زينة فتعالين إلي أمتعكن بما تمتع به المطلقات وأطلقكن طلاقا لا إضرار فيه ولا إيذاء. أسرحكن يعني أطلقكن، من ألفاظ الطلاق السراح، السراح هذا هو الاختيار الأول. الاختيار الثاني: وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يعني وإن كنتن تردن رضا الله ورضا رسوله صلى الله عليه وسلم وتردن الجنة في الدار الآخرة فاصبرن على حالكن فإن الله أعد لمن أحسن منكن بالصبر وحسن العشرة أجرا عظيما. نعم، لقد خير النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه، وبدأ بأم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها، وطلب منها ألا تعجل في الإجابة حتى تستشير أبويها، فقالت: ما حاصله؟ أفيك أستشير أبوي؟ أختار الله ورسوله. ثم خير النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه فقلنا جميعا مثل ما قالت عائشة رضي الله عنهن أجمعين. ثم قال تعالى: يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. يعني من يأتي منكن بمعصية ظاهرة يضاعف لها العذاب يوم القيامة ضعفين، يعني إذا فعلت معصية وفعل غيرها من النساء نفس المعصية تعاقب هي مرتين،
لماذا؟ لمكانتها ومنزلتها، ولصيانة جناب النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تلك المضاعفة على الله سهلة، وكان ذلك على الله يسيرا. هذا في من أتت بمعصية ظاهرة، وأما من أتت بطاعة فقال: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يعني ومن تدم يقنط، القنوت هو المداومة على الطاعة، القنوت بالتاء هو المداومة على الطاعة. يعني ومن تدم على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم منكن وتعمل عملا صالحا مرضيا عند الله نعطيها من الثواب ضعف غيرها من سائر النساء وأعددنا لها في الآخرة أجرا كريما وهو الجنة. ثم نادى على نساء النبي صلى الله عليه وسلم نداء آخر فقال: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. يا نساء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لستن في الفضل والشرف مثل سائر النساء، بل أنتن في الفضل والشرف بالمنزلة التي لا يصل إليها غيركن إن امتثلتن أوامر الله واجتنبتن نواهيه. فلا تلين القول وترققن الصوت، الخضوع بالقول هو تلين القول وترقيق الصوت أمام الرجال إذا تكلمتن مع الأجانب من الرجال. لماذا؟ لأنه سبب لأن يطمع من في قلبه مرض. ما هو هذا المرض؟ مرض النفاق والشهوة، فيطمع بسبب ذلك من في قلبه مرض النفاق وشهوة الحرام. وقلن قولا بعيدا من الريبة بأن يكون جدا أو جدا لا هزلا بقدر الحاجة. تأمل يا أخي هذا الخطاب لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وهن ينهين عن الخضوع بالقول، ويعلل النهي بأن الخضوع بالقول سبب لطمع من في قلبه مرض. من في قلبه مرض يطمع في من؟ في من تخضع بالقول، حتى ولو كانت من؟ ولو كانت أم المؤمنين. فكيف يقال بعد ذلك في المغنية الفلانية إنها كانت تغني كلاما مفيدا وكلاما نافعا وتؤدي رسالة، أو كانت تدعو إلى نصر، أو كانت تدعو إلى فضيلة؟ لماذا نتناقض في كلامنا بهذه الطريقة؟ نمنعها من الأذان ونقول لها غني لأنك تؤدين رسالة وهذا جائز؟ يعني حتى أنه لما دعيت بنت بعض المقرئين العلماء من القراء على غير رغبته، على غير رغبته رحمه الله، فتن بعض الناس ابنته ودعوها إلى الغناء وإلى الامتهان هذه المهنة، ثم أقنعوها عن طريق بعض الفتاوى التي أباحت لها ممارسة هذه المهنة. لست الآن بصدد الكلام عن غناء المرأة أو الغناء عموما، لكن أقول لك فكر لحظة، هذا خطاب لمن؟ لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو مضمون الخطاب؟ لا تخضعن بالقول. ما هي العلة؟ فيطمع الذي في قلبه مرض. يطمع في من؟ في من تخضع بالقول حتى ولو كانت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. فكيف لو كانت فلانة أو فلانة وهي تغني وهي تغني، حولها من يعزف ومن ينظر ومن يستمع ومن ومن. ثم يأتي من يستمع إليها ممن لهم أقلام ولهم أصوات مسموعة، وعندما يلام على ذلك يقول كل يتغنى بليلى. هذا سفه العقول، لا ينبغي أن يعارض به كلام الله عز وجل، لا ينبغي أن يعارض به كلام الله سبحانه وتعالى. فما زالت الآيات متواصلة في الخطاب لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، من أول قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها، إلى أن قال تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. قرن في بيوتكن يعني أثبتن في بيوتكن فلا تخرجن منها لغير حاجة، ولا تظهرن محاسن كن صنيع من كن قبل الإسلام من النساء حيث كن يبدين ذلك استمالة للرجال، وأدين الصلاة على أكمل وجه، وأعطين الزكاة وأعطين زكاة أموالكن، وأطعنا الله ورسوله. ما هي الحكمة من هذه الشرائع التي أمر بها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنما يريد الله سبحانه أن يذهب عنكم الرجس أي الأذى والسوء يا أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ويا سائر أهل بيته، ويريد أن يطهر نفوسكم بتحليتها بفضائل الأخلاق وتخليتها عن رذائلها تطهيرا كاملا لا يبقى بعده دنس. ثم أمرهن فقال واذكرن ما يتلى في بيوتكن، أي واذكرن ما يقرأ في بيوتكن من آيات الله المنزلة على رسوله صلى الله عليه وسلم ومن سنة رسوله المطهرة، إن الله كان لطيفا بكن حين امتن عليكن بأن جعلكن في بيوت نبيه، خبيرا بكن حين اصطفاكن أزواجا لرسوله صلى الله عليه وسلم، واختاركن أمهات لجميع المؤمنين من أمته. هذا الخطاب لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، من أول قوله يا أيها النبي قل لأزواجك إلى قوله واذكرن ما يتلى في بيوتكن، كلها خطاب موجه لزوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء الروافض أعداء أهل البيت وأعداء الصحابة، هم ما أحبوا أهل البيت وإنما أبغض الصحابة، فعبروا عن بغضهم وتستروا بهذا البغض في ستار سموه حب أهل البيت. جاء هؤلاء فقالوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا من أهل بيته، قالوا هذا الكلام. طيب الخطاب للنساء النبي صلى الله عليه وسلم إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت، أصلا الجزء ده من الآية في سياق الخطاب لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الآيات السابقة مع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، والآية اللاحقة واذكرنا ما يتلى في بيوتكن مع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وسبب النزول هو الحديث عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وباتفاق أهل العلم أن صورة سبب النزول داخلة في النص المنزل بلا خلاف، سبب النزول هنا من؟ زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءوا بعلة وهي، وقالوا إن ضمير خطاب في الآية جاء للمذكر ولم يأتي للمؤنث، إنما يريد الله ليذهب عنكم ولم يقل عنكن. فأجاب أهل العلم في ذلك وقالوا لما كان الخطاب في السابق واللاحق خاصا بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم جاء بخطاب المؤنث، فقال إن كنتن، وقال من يأتي منكن، وقال لا تخضعن، وقال وقرن، وقال ولا تبرجن، وقال واذكرن. فلما كان الكلام عن هذا المقطع أو عن هذا الأمر دخل مع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم سائر أهل البيت وفيهم الرجال والنساء، وإذا كان الخطاب موجها للرجال والنساء فإن من عادة الشرع أن يخاطب الرجال وأن يندرج معهم النساء. يجي الخطاب بصيغة التذكير ويندرج النساء بالتبع، هذه عادة الشرع من أوله إلى آخره. إذا كان الحكم عام للرجال والنساء يأتي بصيغة التذكير ويندرج معهم النساء، وهذه الآية من هذا القبيل. ثم قال تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. نسأل الله أن يجعلنا منهم. قوله إن المسلمين والمسلمات يعني إن المتذللين لله عز وجل بالطاعة والمتذللات، والمتصدقين والمصدقين والمصدقات، المؤمن يعني المصدق بالله سبحانه وتعالى، والمطيعين لله والمطيعات، والصادقين والصادقات في إيمانهم وقولهم، والصابرين والصابرات على الطاعات وعن المعاصي وعلى البلاء، لأن الصبر هو حبس النفس ومنعها على أمر معين، حبس النفس على أمر ما، فإذا كان طاعة فيحبس نفسه على الطاعة، وإذا كان معصية فيحبسها عن المعصية، وإذا كانت الأمر وإذا كان الأمر يتعلق بمصيبة أو نازلة فإنما الصبر أن يمنع نفسه ويحبسها عن الجزع وعن التشكي وعن فعل ما لا يجوز، يحبس قلبه عن الجزع ولسانه عن الشكوى ويده عن فعل ما لا يجوز، وكذلك سائر الجوارح. قال والصابرين والصابرات أي على الطاعات وعن المعاصي وعلى البلاء، والمتصدقين والمتصدقات بأموالهم في الفرض والنفل، لأن الصدقة نوعان، صدقة مفروضة كالزكاة وصدقة نافلة وهي ما سوى ذلك، والصائمين والصائمات لله في الفرض والنفل، والحافظين فروجهم والحافظات، والحافظين فروجهم بسترها عن الكشف أمام من لا يحل له النظر إليها وبالبعد عن فاحشة الزنا ومقدماتها. فحفظ الفروج يشمل حفظها من النظر ومن الزنا والعياذ بالله. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وذكر الله تعالى يكون بالقلوب وبالألسنة وبالجوارح. أيها الذاكرين الله بقلوبهم وألسنتهم كثيرا سرا وعلانية. ما جزاء هؤلاء الذين سبق الكلام عنهم في الآية؟ أعد الله لهم مغفرة لذنوبهم، وأعد لهم ثوابا عظيما يوم القيامة، وهو الجنة. ومن فوائد هذه الآيات أن من توجيهات الصفحة اللي قبلها تزكية الله لأصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو شرف عظيم، وهذا من قوله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ومن الفوائد عون الله ونصره لعباده من حيث لا يحتسبون، لكن متى يكون هذا؟ إذا حصلوا تقوى الله، إذا اتقوا الله. سوء عاقبة الغدر على اليهود الذين ساعدوا الأحزاب، وهذا لما حصل في لما حصل ليهود بني قريظة لما عاونوا المشركين على المسلمين خيانة منهم لمدينتهم التي كانوا يسكنون فيها. كان من المفروض أن يقوموا بحماية المدينة، فقاموا بمساعدة الأعداء الذين جاءوا لإحراق المدينة على من فيها. اختيار أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم دليل على قوة إيمانهن رضي الله عنهن. ومن فوائد الآيات من توجيهات القرآن للمرأة المسلمة النهي عن الخضوع بالقول والأمر بالمكث في البيوت إلا لحاجة والنهي عن التبرج، ثلاث أمور في غاية الأهمية. النهي عن الخضوع بالقول، وهذا يشمل فيما لو كان مواجهة أو فيما لو كان عن طريق الهاتف أو التليفون، ويشمل فيما لو كانت المرأة محجبة أو منتقبة مثلا أو غير ذلك، ويشمل كذلك ما لو كانت صغيرة أو كبيرة في السن. لا فرق في هذا كله، لا تخضع المرأة بالقول. ولذلك لم يشرع للمرأة أن تؤذن في محضر الرجال، ولا أن تلبي بصوت مرتفع وهي في الحج بحيث يسمعها الرجال، مع أن هذا أذان وهذه تلبية، فكيف بالكلام أو بالغناء أو ما دون ذلك؟ الأمر بالمكث في البيوت إلا لحاجة. من العجب أن تأتيك مشكلة فيقال فلان طلق زوجته أو فلان هجرت البيت، لماذا يا أختي هجرت البيت؟ أو فلان طلقها لماذا؟ لأنها طلبت منه أن يسمح لها أو أن يتركها أو أن يذهب بها إلى رحلة على الشاطئ الفلاني مثلا. أهذا من القرار في البيوت إلا لحاجة؟ هي تريد أن تخرج لتستمتع بهذا الشاطئ على الوجه الذي تريده، والرجل يرفض طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، أو هو يريد أن يخرجها وهي ترفض طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. يا إخواني أوامر الله واضحة، وقارن في بيوتكن، يعني لا تخرج إلا لحاجة، لا تخرج إلا لحاجة، ولا تخرج إلا بإذنه كما جاء في الحديث. الأمر الثالث النهي عن التبرج، هذا واضح. ومن فوائد الآيات فضل أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الكرام رضي الله عنهن من أهل بيته، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته. مبدأ التساوي بين الرجال والنساء قائم في العمل والجزاء إلا ما استثناه الشرع لكل منهما، ولذلك الآية قالت إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، تذكر الرجال والنساء، الرجال والنساء، لأنه هذه الأعمال يستوي فيها الرجل والمرأة. فلو قال إن إسلام المرأة أقل من إسلام الرجل، ولئن قنوت المرأة أقل من قنوت الرجل، ولئن صوم المرأة أقل من صوم الرجل في الأجر، استوى العمل إذا استوى الأجر. لكن هناك أعمال حصلت فيها خصوصية بالنسبة للنساء أو خصوصية بالنسبة للرجال. فيقال مثلا صلاة الجماعة في المسجد هي للرجل فضيلة، وصلاة المرأة في البيت هي لها فضيلة. فلو خرجت المرأة تكون قد تنازلت عن الأفضل بالنسبة لها، حتى ولو إلى المسجد، حتى ولو إلى المسجد. ولو صلى الرجل في البيت حتى ولو في جماعة يكون قد ترك الفضيلة بالنسبة له. الأدلة على هذا طبعا كثيرة، لكن هذا مثال. ومن الأدلة في هذا ما ذكرناه قبل ذلك كثيرا، حديث أم حميد الساعدية رضي الله عنها، والتي قالت يا رسول الله إني أحب الصلاة معك، قال قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، ولكن صلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي صلى الله عليه وسلم. كلام واضح. الصحابية التي تفهم وتفقه يأتيها هذا الكلام فتعلم أن غايتها تحصيل الأجر العظيم، وقد علمت أن تحصيل الأجر الأعلى يكون في بيتها، فاتخذت مسجدا في أظلم بيت من بيتها، من دارها، يعني في آخر مكان في البيت، فجعلت تصلي فيه ولم تخرج منه حتى ماتت. يفقهت هذا، لكن التي لا تفهم المراد تقول طب وليه الظلم ده؟ اشمعنا احنا يعني؟ ألست تريدين الأجر؟ خلاص جاءك الأجر وأنت في مكان ما، إلزمي هذا المكان. إذا كان الغرض هو الأجر يبقى خلاص لنعمل ما يحصل الأجر فقط. ومع هذا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ولكنه قيد خروجهن فقال وليخرجن تفلات. تفلات في أبسط معانيها لا تتزين ولا تتعطر ولا تتطيب ولا تكون متبرجة ولا تفعل ما يلفت أنظار الرجال ولا تغير من هيئتها ولا من شكلها، اللي هي بتكون عليه متسترة ومتحجبة إذا خرجت إلى المسجد. هذا هو المقصود والله أعلم. ثم قال تعالى مبينا حال المؤمنين تجاه شرع الله سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هذه الآية منهج حياة، منهج متكامل، عقيدة وعبادة. أي لا يصح لمؤمن ولا مؤمنة إذا حكم الله ورسوله فيهم بأمر أن يكون لهم الاختيار في قبوله أو رفضه، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل عن الصراط المستقيم ضلالا واضحا بينا. فإذا جاء التشريع من الله سبحانه وتعالى فيجب الاستسلام والقبول. ثم قال وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه
وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا.
هذه الآية هي قضية في غاية الأهمية, وهي قضية زينب رضي الله عنها وزيد بن حارثة رضي الله عنه. تعلمون أن زيد بن حارثة في أول الأمر كان ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم بالتبني فيقال زيد بن محمد, فلما حرم الله التبني بيّن الله عز وجل ذلك للناس بأعلى مثل من البشر وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم, بدأ به فشرع له أن يتزوج من كان زيد زوجا لها بعد أن يطلقها, وذلك ليبين للناس بالطريق الواضح البين القاطع أن قضية التبني لم تعد مشروعة ولم يعد لها أثر. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج زوجة زيد الذي كان ينسب إليه لكنه ليس ابنا له, فهذه النسبة لا أثر لها في الواقع ولا أساس لها وقد ألغيت تماما في الإسلام. ومعنى الآية وإذ تقول, يعني الرسول عليه الصلاة والسلام للذي أنعم الله عليه بنعمة الإسلام اللي هو زيد, وأنعمت عليه أنت بالعتق حين جاءك مشاورا في شأن طلاق زوجته زينب بنت جحش. زينب لم تكن تستريح في العيشة في المعيشة مع زيد, فكان زيد يشكو لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويستشيره في طلاقها, وكان الله عز وجل قد أعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن زيدا سيطلقها وسيتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الوقت اللي الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم فيه هذا من قبل الوحي يقول لزيد أمسك عليك زوجك واتق الله ولا تطلقها واتق الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وتخفي في نفسك ما الله مبديه. ما الذي في نفسه صلى الله عليه وسلم؟ ما أوحاه الله إليه من أن زيدا سيطلقها وسيتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو الذي في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم, ليس كما ذكرت بعض الروايات المكذوبة المصنوعة أن الذي في نفسه هو عشق زينب وأنه رآها ووقعت في نفسه وفتن بها إلى آخر هذا الكلام الذي لم يثبت منه حرف واحد, وللأسف ذكرته بعض كتب التفسير دون تمحيص ودون تعقب ودون بيان لما فيه, وهو كلام لم يثبت من جهة السند ولا يليق برسول الله صلى الله عليه وسلم وعصمته من جهة المتن ومن جهة سياق القصة. لكن الذي في نفسه ما هو؟ ما هو بياخدوها من إيه؟ من هذه الجزئية, وتخفي في نفسك ما الله مبديه, يعني تخفي في نفسك أمرا الله سيعلنه, وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. يأخذون هذا المقطع. ما الذي في نفسه صلى الله عليه وسلم؟ الذي أوحاه الله إليه من أنه سيطلقها وسيتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتكتم في نفسك ما أوحى الله به لك من زواجك بزينب خشية من الناس. ليه؟ لأن الناس هيقولوا إيه؟ زوجة ابنه برضه هيقولوا. والله سيظهر طلاق زيد لها. إذن ما الذي سيبديه الله؟ طلاق زيد سيطلقها سيعلم كل الناس هذا.
والله سيظهر طلاق زيد لها ثم زواجك منها. وإذا كنت تستحي من الناس أو تخشى من إظهار هذا أمام الناس فالله أحق أن تخشاه في هذا الأمر. أعلم ما أوحاه الله إليك. وسبحان الله، تقول هنا عائشة رضي الله عنها: لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية. يعني لو كان يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكتم شيئا لا يبلغه لكان الأولى بالكتمان هذه الآية، ومع ذلك بلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلما قضى زيد منها وطرا، يعني فلما طابت نفس زيد ورغب عنها، طلقها راغبا في طلاقها راغبا عنها، خلاص ما عاد يستطيع العيش معها، وطلقها زيد وانقضت عدتها، زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج. إذن ما الحكمة في تزويج الله عز وجل زينب لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إبطال عادة التبني. أحسنت. لكي لا يكون على المؤمنين حرج، يعني إثم في التزويج بزوجات أبنائهم بالتبني. إذا طلقوهن وانقضت عدتهن وكان أمر الله مفعولا لا مانع منه ولا حائل دونه. ثم بين الله أمرا عاما في هذه القضية وفي غيرها بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. أي ما كان على النبي محمد صلى الله عليه وسلم من إثم أو تضييق فيما أحل الله من نكاح زوجة ابنه بالتبني، وهو في ذلك يتبع سنة الأنبياء من قبله، فليس هو بدعا من الرسل في ذلك، وكان ما يقضي الله به من إتمام هذا الزواج وإبطال التبني، وليس للنبي صلى الله عليه وسلم فيه رأي أو خيار، كان ما قضاه الله قضاء نافذا لا مرد له، وكان أمر الله مفعولا، أي وكان قضاء الله في هذا الأمر وفي غيره قضاء نافذا لا مرد له. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. أي هؤلاء الأنبياء الذين يبلغون رسالات الله عز وجل المنزلة عليهم إلى أممهم ولا يخافون أحدا إلا الله سبحانه، فلا يلتفتون إلى ما يقوله غيرهم عندما يفعلون ما أحل الله لهم، أحل الله لهم شيئا فيفعلونه ولا يلتفتون إلى كلام الناس. وكفى بالله حافظا لأعمال عباده ليحاسبهم عليها ويجازيهم بها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ثم قال سبحانه: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان بالمؤمنين وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، يعني ليس له أولاد ذكور، ليس له أبناء رجال، فليس هو والد زيد حتى يحرم عليه نكاح زوجته إذا طلقها، ولكنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس، وخاتم النبيين فلا نبي بعده، وكان الله بكل شيء عليما، لا يخفى عليه شيء من أمر عباده. ثم نادى الله على عموم المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما.
يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم اذكروا الله بقلوبكم وألسنتكم وجوارحكم ذكرا كثيرا ونزهوه، سبحوه يعني نزهوه، نزهوه سبحانه بالتسبيح والتهليل أول النهار وآخرة، بكرة يعني أول النهار وأصيلا يعني آخر النهار، لفضلهما، لفضل هذين الوقتين. هو الذي يصلي عليكم يعني يرحمكم ويثني عليكم، وتدعو لكم ملائكته ليخرجكم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، وكان بالمؤمنين رحيما، فلا يعذبهم إذا هم أطاعوه فامتثلوا أمره واجتنبوا نهيه. ومن فوائد هذه الآيات وجوب استسلام المؤمن لحكم الله والانقياد له، اطلاع الله على ما في النفوس. من مناقب أم المؤمنين زينب رضي الله عنها أن زوجها الله من فوق سبع سماوات، وكانت تفخر على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وتقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. فضل ذكر الله خاصة وقت الصباح والمساء. ثم قال
تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما.
تحية المؤمنين يوم يلقون ربهم سلام وأمان من كل سوء. وأعد لهم أجرا كريما، ما هو؟ الجنة، جزاء لهم على طاعتهم له وبعدهم عن معصيته. ثم نادى على النبي صلى الله عليه وسلم قائلا
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا.
يا أيها النبي إنا أرسلناك، يعني إنا بعثناك إلى الناس شاهدا عليهم بأن بلغتهم ما أرسلت به إليهم، ومبشرا للمؤمنين منهم بما أعد الله لهم من الجنة، ومخوفا الكافرين مما أعد لهم من عذابه. وبعثناك داعيا إلى توحيد الله وطاعته بأمره، وبعثناك مصباحا منيرا يستنير به كل من يريد الهداية. يا أيها الرسول أخبر المؤمنين بالله الذين يعملون بما شرعه لهم، أخبرهم بما يسرهم أن لهم من الله سبحانه فضلا عظيما يشمل نصرهم في الدنيا وفوزهم في الآخرة بدخول الجنة. ثم نادى على المؤمنين في قضية الطلاق قبل الدخول
يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا.
قوله ولا تطع الكافرين والمنافقين، أي لا تطع الكافرين والمنافقين فيما يدعون إليه من الصد عن دين الله، وأعرض عنهم، فلعل ذلك يكون أدعى لأن يؤمنوا بما جئتهم به. واعتمد على الله في كل أمورك، ومنها النصر على أعدائك، وكفى بالله وكيلا يعتمد عليه العباد في جميع أمورهم في الدنيا والآخرة. وقوله يا أيها الذين أمنوا إذا نكحتم المؤمنات، يعني إذا عقدتم على المؤمنات عقد نكاح، النكاح هنا بمعنى العقد، ثم طلقتمهن من قبل الدخول بهن فما لكم عليهن من عدة، سواء كانت بالأقراء أو بالشهور،
للعلم ببراءة أرحامهن بعدم البناء بهن. ومتعوهن بأموالكم حسب وسعكم جبرا لخواطرهن المنكسرة بالطلاق. وخلوا سبيلهن ينطلقن إلى أهليهن دون إيذاء لهن. سبحان الله، انظر ماذا يقول الله عز وجل. يقول ومتعوهن وسرحوهن، فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. متعها من المال بما استطعت جبرا لخاطرها الذي كسر بالطلاق. تأمل هذا وتأمل ما يفعله كثير من الناس اليوم عندما يطلق قبل الدخول أو يطلق بعد الدخول، وما يقع فيه الناس من ظلم بعضهم لبعض، وكأن ليس بعث ولا حساب. سبحان الله. ثم نادى على النبي صلى الله عليه وسلم في شأن زواجه وما أحل الله له، فقال يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. يعني يا أيها النبي إنا أبحنا لك أزواجك اللاتي أعطيتهن مهورهن، هذه واحدة، وأحللنا لك ما ملكت من الإماء مما أفاء الله به عليك من السبايا، هذه ثانية، وأحللنا لك نكاح بنات عمك ونكاح بنات عماتك ونكاح بنات خالك ونكاح بنات خالاتك التي هجرن معك من مكة إلى المدينة، وأحللنا لك أن تنكح امرأة مؤمنة وهبت نفسها لك من غير مهر إن أردت أن تنكحها، ونكاح الهبة خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لغيره. قد علمنا ما أوجبناه على المؤمنين في شأن زوجاتهم حيث لا يجوز لهم أن يتجاوزوا 4 نسوة، وما شرعناه لهم في شأن إمائهم حيث إن لهم أن يستمتعوا بمن شاءوا منهن دون تقييد بعدد، وأبحنا لك ما أبحنا مما ذكر مما لم نبحه لغيرك لئلا يكون عليك ضيق ومشقة وكان الله غفورا لمن تاب من عباده رحيما بهم. ومن فوائد الآيات الصبر على الأذى من صفات الداعية الناجح. يندب للزوج أن يعطي مطلقته قبل الدخول بها بعض المال جبرا لخاطرها. خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم بجواز نكاح الهبة وإن لم يحدث منه صلى الله عليه وسلم. يبقى هل حدث نكاح الهبة من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يحدث، لكنه جائز له صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. ترجي يعني ترجئ بالهمزة، يعني تؤخر، الإرجاء يعني التأخير. تؤخر من تشاء تأخير قسمة تؤخر من تشاء تأخير قسمه من نسائك فلا تبيت معها. وتضم تؤوي يعني تضم إليك من تشاء منهن فتبيت معها. ومن طلبت أن تضمها ممن أخرتهن فلا إثم عليك في ذلك، ذلك التخير والتوسيع لك أقرب أن تقر به أعين نسائك وأن يرضين بما أعطيتهن جميعهن، وأن يرضين بما أعطيتهن جميعهن أو جميعهم كلاهما جائز، لعلمهن أنك لم تترك واجبا ولم تبخل بحق، والله يعلم ما في قلوبكم أيها الرجال من الميل إلى بعض النساء دون بعض، وكان الله عليما بأعمال عباده لا يخفى عليه منها شيء، حليما لا يعاجلهم بالعقوبة لعلهم يتوبون إليه. ثم خاطب الله نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. أي لا يجوز لك أيها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تتزوج بنساء غير زوجاتك اللاتي هن في عصمتك، ولا يحل لك أن تطلقهن أو تطلق بعضهن لتأخذ غيرهن من النساء، يعني حتى لو أردت أن تطلق واحدة لتأخذ بغيرها لا يحل لك، ولو أعجبك حسن من تريد أن تتزوج بها من النساء غيرهن من النساء غيرهن، لكن لا يجوز لك أن تتسر لكن يجوز لك أن تتسرى بما ملكت يمينك من الإماء دون حصر في عدد محدد، وكان الله على كل شيء حفيظا، وكان الله على كل شيء رقيبا أي حفيظا. وهذا الحكم يدل على فضل أمهات المؤمنين، فقد منع طلاقهن والزواج عليهن، أو فقد منع الزواج عليهن، منع النبي صلى الله عليه وسلم الزواج عليهن، أو منع طلاقهن من أجل الزواج بعدهن. يعني هذه العبارة تحتاج إلى تعديل، لأنه كل منع طلاقهن الطلاق مطلقا لم يمنع، لكن منع الزواج عليهن أو منع الزواج بعدهن ولو بطلاق إحداهن، لكن مجرد الطلاق دون زواج لم يمنع. فقوله المصنف منع طلاقهن، هذه العبارة بمفردها كذا فيها نظر كبير، لأنه لم يمنع من الطلاق، إنما منع من الزواج بغيرهن ولو عن طريق الاستبدال بالطلاق، ولو عن طريق الاستبدال بالطلاق. وهذا ما نطقت به الآية في قوله: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج. هذه العبارة، هذه الجملة علم عليها فيها نظر، بهذه الطريقة فيها نظر. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث. هذا نداء للذين آمنوا، يعني يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرع الله لهم، لا تدخلوا بيوت النبي إلا بعد أن يأذن لكم بدخولها بدعوتكم إلى طعام، ولا تطيلوا الجلوس تنتظرون نضج الطعام إلى طعام غير ناظرين إناه، إناه يعني نضجه، الشبيه بقوله حميم الآن يعني يغلي ينضج ما يدخل فيه، ينضج ما يأتي فيه، فناظرين إناه يعني منتظرين نضج هذا الطعام. ولكن إذا دعيتم إلى طعام فادخلوا، طيب فإذا أكلتم فانصرفوا، ولا تمكثوا بعده يستأنس بعضكم بحديث بعض، لماذا؟ إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. إن ذلك المكث كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم فيستحيي أن يطلب منكم الانصراف، وكان هذا في بنائه بزينب رضي الله تعالى عنها لما دعا الناس إلى الطعام في الوليمة فأكلوا وانصرفوا وبقي بعضهم يتحدث، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل على أهله فاستحي أن يدخل وهم جلوس، واستحي أن يقول لهم انصرفوا، فوجه الله عز وجل المؤمنين في هذا الشأن. وهذا الحياء سماه ابن القيم رحمه الله تعالى حياء الكرم، سماه حياء الكرم، أن كرم النبي صلى الله عليه وسلم يمنعه من أن يقول لهم انصرفوا، فهذا حياء الكرم. لكن قال الله عز وجل في هذا: فيستحيي منكم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، والله لا يستحيي من الحق. ومعلوم أن الحياء ملكة في النفس تمنعها من ارتكاب ما لا يليق أو من التقصير في حق ذي الحق، صفة في النفس عظيمة تمنع النفس من ارتكاب أي فعل لا يليق أو من التقصير في حق أي صاحب حق أيا كان. والله لا يستحيي من الحق، أي لا يستحيي أن يأمر بالحق. فيستفاد من هذا فائدة عظيمة، وهي أن الحياء الذي يمنع من الأمر بالحق لا يمدح، إنما يذم، إنما يذم. قال: والله لا يستحيي من الحق، أي لا يستحيي أن يأمر بالحق. فأمركم بالانصراف عنه حتى لا تؤذوه صلى الله عليه وسلم بالمكث، ثم وجه في كيفية خطاب نساء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. أي إذا طلبتم من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم حاجة مثل آنية ونحوها، فاطلبوا حاجتكم تلك من وراء ستر، من وراء ستارة، ولا تطلبوها منهن مواجهة حتى لا تراهن أعينكم صونا لهن، لمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلكم الطلب من وراء ستر أطهر لقلوبكم وأطهر لقلوبهن. هذا مناط الحكم، هذا المناط يعم جميع المسلمين والمسلمات بعد ذلك من باب الأولى، من باب الأولى. أطهر لقلوبكم وقلوبهم، الحجاب أطهر لقلوب نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فقلوب نسائنا أحوج. الحجاب أطهر لقلوب الصحابة، فقلوبنا أحوج. وما ينبغي لكم، يقول، وما ينبغي لكم أيها المؤمنون أن تؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمكث للحديث، ولا أن تتزوجوا نساءه من بعد موته، فهن أمهات المؤمنين، ولا يجوز لأحد أن يتزوج أمه، إن ذلكم الإيذاء، ومن صوره نكاحكم نساءه من بعد موته حرام، ويعد عند الله إثما عظيما. ثم قال سبحانه: إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. إن تبدوا، يعني إن تظهروا شيئا من أعمالكم أو تستروه في أنفسكم فلن يخفى على الله منه شيء، إن الله كان بكل شيء عليما، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم ولا من غيرها، وسيجازيكم على أعمالكم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ومن فوائد الآيات عظم مقام النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه، حتى عاتب الصحابة في المكث في بيته الذي كان يؤذيه. ثبوت صفتي العلم والحلم لله سبحانه وتعالى، كان الله عليما حليما. الحياء من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، صيانة مقام أمهات المؤمنين من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أخبر بشيء عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وما يشرع لهن، فقال: لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان بكل شيء إن الله كان على كل شيء شهيدا. لا جناح عليهن، يعني لا إثم عليهن أن يراهن ويكلمهن دون حجاب أصناف من الناس. من هن؟ من هم؟ آباؤهن وأولادهن وإخوانهن وأبناء إخوانهن وأبناء أخواتهن من النسب أو الرضاعة، ولا إثم عليهن أن يكلمن دون حجاب النساء المؤمنات. وما ملكت أيمانهن واتقين الله أيتها المؤمنات، فما أمر به ونهى عنه سبحانه، واتقين الله فيما أمر به ونهى عنه سبحانه، فهو مشاهد لما يظهر منكن ويصدر عنكن. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يعني إن الله يثني عند ملائكته على الرسول صلى الله عليه وسلم، وملائكته يدعون له: يا أيها الذين أمنوا بالله وعملوا بما شرع لعباده صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم وسلموا تسليما. ولما أمر بتعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن إيذائه، فقال: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. إن الذين يؤذون الله ورسوله بالقول أو الفعل أبعدهم الله وطردهم، لعنهم يعني أبعدهم وطردهم، لعنهم الله يعني أبعدهم وطردهم من رحاب رحمته في الدنيا والآخرة. يا سبحان الله، رحمة وسعت كل شيء لا مكان لهؤلاء فيها ولا حظ لهم فيها، إنهم لخاسرون، إنهم لخاسرون. وأعد لهم في الآخرة عذابا مهينا، أي مذلا، جزاء لهم على ما اقترفوه من إيذاء رسوله صلى الله عليه وسلم. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بالقول أو الفعل بغير ذنب اكتسبوه من جناية توجب ذلك الإيذاء فقد احتملوا كذبا وإثما مبينا، أي ظاهرا. ثم نادى على النبي صلى الله عليه وسلم في أمر غاية في الأهمية: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. يا أيها النبي قل لأزواجك وقل لبناتك وقل لنساء المؤمنين، ثلاثة أصناف حتى لا يقال أن الجلباب أو الحجاب خاص بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. قل لأزواجك وقل لبناتك ولنساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، كلهم سواء، كلهن سواء في هذا، يدنين عليهن من جلابيبهن عادت إلى أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، من الجلابيب التي يلبسنها حتى لا تنكشف منهن عورة أمام الأجانب من الرجال، ذلك أقرب أن يعرف أنهن حرائر، فلا يتعرض لهن أحد بالإيذاء كما يتعرض به للإماء، وكان الله غفورا لذنوب من تاب من عباده رحيما به. وقوله ذلك أدنى أن يعرف يعني أنهن حرائر كما في التفسير، وأنهن عفيفات، وهذا هو الأظهر، وخصوصا في تنزيل هذه الآية على واقعنا وعلى زماننا الذي نعيش فيه. ما هو سبب الخلاف في موضوع الاستحباب؟ الاستحباب مش مشكلة، يعني سبب الخلاف حديث أسماء أن المرأة إذا بلغت المحيض لا يحل أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. فمن لم يعلم صحة الحديث من ضعفه أخذ به وقال هذه هي الزينة المستثناة في قوله إلا ما ظهر منها في سورة النور. ومن حقق الحديث ورأى أنه ضعيف وضعف الآثار الواردة في تفسير إلا ما ظهر منها بالوجه والكفين، وصحح الآثار الواردة في تفسير إلا ما ظهر منها بالثياب والزينة الظاهرة، قال بأن آية إلا ما ظهر منها لا تخالف هذه. فسبب الخلاف في الوجوب والاستحباب هو هذا الحديث مع تفسير الآية في قوله إلا ما ظهر منها. أما المشكلة ليست في الاستحباب، المشكلة في من يقول بالحرمة أو بالمنع أو بأنه عادة جاهلية. أما القول بالاستحباب أو بأنه فضيلة أو بأنه واجب، هذه أمور قريبة. يعني إذا قلنا بأنه فضيلة فبالسهولة أن تقول يعني ما عكس الفضيلة، يعني إذا تركنا الفضيلة بأي شيء نقع ببساطة خالص. لا نقول بالحرية، لا نقول بهذا، يعني هذا نقوله تنزلا معهم في الحوار عندما نقول مثلا أنتم تقولون بالحرية فخليها حرية، لكن نحن نتكلم في العبادة، هي ليست حرية وإنما هي عبادة لله سبحانه وتعالى. قال يرخين عليهن من الجلابيب التي يلبسنها حتى لا تنكشف منهن عورة أمام الأجانب من الرجال إلى آخر. ثم قال تعالى لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. أي لئن لم ينتهي المنافقون عن نفاقهم بإضمارهم الكفر وإظهارهم الإسلام والذين في قلوبهم فجور بتعلقهم بشهواتهم والذين يأتون بالأخبار الكاذبة في المدينة، ثلاثة المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة، ثلاثة الله المستعان ما أكثرهم، المنافقون والذين في قلوبهم مرض والإعلاميون المرجفون في المدينة الذين يأتون بالأخبار الكاذبة التي لا أساس لها من الصح، أخبار لا خطام لها ولا زمام، لا تدري تسمع الخبر على لسان هذا عكس ما جاء الخبر على لسان الآخر، الاثنين زملاء عكس ما جاء الخبر على لسان الآخر، والله المستعان. نسأل الله العافية، نسأل الله أن يهديهم. يقول في هؤلاء الثلاثة يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم لئن لم ينتهي هؤلاء لنأمرنك، لنغرينك يعني لنأمرنك أيها الرسول بمعاقبتهم ولنسلطنك عليهم ثم لا يساكنونك في المدينة إلا قليلا من الزمن لإهلاكهم أو طردهم عنها بسبب إفسادهم في الأرض. أسأل الله عز وجل أن يهديهم. ملعونين أي مطرودين من رحمة الله، في أي مكان لقوا أخذوا وقتلوا تقتيلا لنفاقهم ونشرهم الفساد في الأرض. هذا الذي يحدث أو هذا الذي يقول الله عز وجل سنة كونية، قال سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. يعني هذه سنة الله الجارية في المنافقين إذا أظهروا النفاق قبل ذلك، وسنة الله ثابتة يعني فيما يأتي، ولن تجد لها أبدا تغييرا. ومن فوائد الآيات علو منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله وملائكته، حرمة إيذاء المؤمنين دون سبب، النفاق سبب لنزول العذاب بصاحبه. ثم قال تعالى: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. يعني يسألك المشركون أيها الرسول سؤال إنكار وتكذيب، يسألك اليهود أيضا عن الساعة متى وقتها. قل لهؤلاء علم الساعة عند الله ليس عندي منه شيء، وما يشعرك أيها الرسول أن الساعة تكون قريبة؟ إن الله سبحانه طرد الكافرين من رحمته وهيأ لهم يوم القيامة نارا ملتهبة تنتظرهم، كل الكافرين الذين ماتوا على الكفر حتى من أهل الكتاب، كل الكافرين. ماكثون في عذاب تلك النار المعدة لهم أبدا لا يجدون فيها وليا ينفعهم ولا نصيرا يدفع عنهم عذابها. يوم القيامة تقلب وجوههم في نار جهنم يقولون من شدة التحسر والندم يا ليتنا في حياتنا الدنيا كنا أطعنا الله بامتثال ما أمرنا به واجتناب ما نهانا عنه وأطعنا الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من ربه. فما هي حجة هؤلاء؟ حجة عجيبة. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. جاء هؤلاء بحجة واهية باطلة فقالوا ربنا إنا أطعنا رؤساءنا وكبراء أقوامنا فأضلونا عن الصراط المستقيم. ربنا اجعل لهؤلاء الرؤساء والكبراء الذين أضلونا عن الصراط المستقيم ضعفي ما جعلت لنا من العذاب لإضلالهم إيانا واطردهم من رحمتك طردا عظيما. يدعون عليهم يتمنون أن يتضاعف عليهم العذاب، لكن ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. يعني وجودهم في العذاب مع بعض لا يخفف عن بعضهم العذاب، إنما يتعزى الناس باشتراكهم في المصاب في الدنيا، أما في النار فلا تنفع هذه التعزية.
يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها.
أي يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم لا تؤذوا رسولكم فتكونوا مثل الذين آذوا موسى كعيبهم له في جسده فبرأه الله مما قالوا. كانوا يقولون إن موسى عليه السلام آدر يعني في عيب في خصيته في عرق، لأنه كان لا يغتسل عاريا كما يغتسلون عوراه، فأظهر الله براءته من هذا العيب عندما وضع ثوبه على الحجر فانطلق به الحجر فجعل يجري وراءه ويقول ثوبي حجر، فمر على ملأ من بني إسرائيل فرأوه ولا عيب فيه فبرأه الله مما قالوا، فتبين لهم سلامته مما قالوا فيه، وكان موسى عند الله وجيها لا يرد طلبه ولا يخيب مسعاه صلى الله عليه وسلم.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا.
أي يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم اتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وقولوا قولا صوابا صدقا. سديدا يعني صوابا صدقا. ما النتيجة؟ ما الثواب والجزاء؟
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
يعني إنكم إن اتقيتم الله وقلتم قولا صوابا أصلح لكم أعمالكم وتقبلها منكم، يعني وفقكم للعمل الصالح وتقبله منكم، ومحى عنكم ذنوبكم فلا يؤاخذكم بها. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما لا يدانيه فوز، وهو الفوز برضا الله ودخول الجنة. نسأل الله رضاه والجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة.
إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما.
إن عرضنا الأمانة يعني التكاليف الشرعية وما يحفظ من أموال وأسرار، تكاليف وما يحفظ من أموال وأسرار لفظ عام، على السماوات وعلى الأرض وعلى الجبال فامتنعنا من حملها وخفنا من عاقبته وحملها الإنسان إنه كان ظلوما لنفسه جهولا بعاقبة حملها. حملها الإنسان بقدر من الله ليعذب الله المنافقين من الرجال والمنافقات من النساء والمشركين من الرجال والمشركات من النساء على نفاقهم وشركهم بالله، وليتوب الله على المؤمنين والمؤمنات الذين أحسنوا حمل أمانة التكاليف وكان الله غفورا لذنوب من تاب من عباده رحيما بهم. ومن فوائد الآيات اختصاص الله بعلم الساعة، تحميل الأتباع كبراءهم مسؤولية إضلالهم لا يعفيهم من المسؤولية، هم يقولون إن أطعنا سادتنا وكبراءنا لكن هذا لا يعفيهم من المسؤولية، وقد مضى معنا شبه هذا في سورة إبراهيم وفي سورة الأعراف وفي سورة البقرة، وسيأتي ما يشبهه أيضا في سورة سبأ التي بعد هذه. شدة التحريم لإيذاء الأنبياء بالقول أو الفعل، عظم الأمانة التي تحملها الإنسان. وبهذا نكون قد انتهينا من سورة الأحزاب وهي من السور المدنية، وكما ذكرنا أن من مقاصد هذه السورة بيان وكانة النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه وبيان مكانة أزواجه رضي الله تعالى عنهن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.